الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها أو حتى يتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وعن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. التبويب واضح والأحاديث ذكرت المسألة ذكرت الأحاديث ذكرت استدلال الإمام النووي رحمه الله بها على مسألة جواز حمل الصبيان في الصلاة. جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم ثوب الصبي محمول على الطهارة حتى يتحقق النجاسة فاليقين لا يزول بالشك. الأصل في مسألة عند العلماء اسمها الأصل والظاهر. الأصل في الصبيان أنهم على طهارة وأن ثيابهم على طهارة. الآن الظاهر لا يعدل عن الأصل إلا لظاهر بين لشيء ظاهر بين. فمثلا صبي بان أنه على ثوب بلل فهذا شيء ظاهر أنه ممكن يكون نجاسة أو غير ذلك. فإذا علم الأصل في ثوب الصبي مع أنه عاد عند الصبي أنه يبول أو ربما يوسخ ثيابه ينجسها لكن الأصل في ثيابه الطهارة هكذا يقول وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها. إذا وقع الخلاف أيها الأخوة في الأصل وفي الظاهر يقع الخلاف مثل حديث اليدين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر سلم من ركعتين. قسم من الناس صلى ركعتين وخرج قدم الظاهر على الأصل. الأصل أن الظهر أو العصر أربع ركعات فقسم من الصحابة صلى ركعتين وخرج فأعمل الظاهر قدم الظاهر. الظاهر النبي عليه الصلاة والسلام لعله أوحي إليه أن صلاة الظهر والعصر أصبحت ركعتين. قسم آخر استفصل وهو ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة النسير قسم ثالث وقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى ولكنه استحيى أن يذكر ذلك. إذن في الأصل أن صلاة الظهر والعصر أربع ركعات. الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ففي واحد من الصحابة خرجوا هؤلاء أعملوا الظاهر ومن الصحابة ذو اليدين استفصل بعد الصلاة يا رسول الله قصرت الصلاة النسي. ومنهم من بقي بنفسه أن النبي قد سهى لكنه لم يفصح عن ذلك. فإذا في أصل وفي ظاهر. هناك أصل لا يعدل عن الأصل هذه من قواعد الأصول إلا لظاهر قوي. لا يعدل عن الأصل إلا لظاهر قوي. الأصل أن واحد يشتغل بالكهرباء حلال. هذا الأصل واحد يمدد كهرباء وكذا حلال. الآن مثلا يمدد كهرباء لشجرة عيد الميلاد تبعت النصارى شوف الأصل يمدد كهرباء حلال. الظاهر يمدد لمين؟ لنصارى عيد شركي عيد كفري إعانة على الإثم والعدوان. فعدلنا من الأصل اللي هو أنه جائز إلى ظاهر أقوى منه قوي. واحد ببيع عطور الأصل بيع العطور جائز يجوز. جاءت امرأة متبرجة إلى المحل وقالت أريد أن أشتري علبة عقر، يجوز أن يبيعها ولا لا يجوز؟ الأصل بيع العقر حلال، المرأة متبرجة متعطرة وبنفس العقر تطلبه، قالت أنا بدي عقد كذا وكذا، هل يبيعها ولا لا؟ لا يجوز أن يبيعها، لا يجوز. إذا صار عدلنا من الأصل أن بيع العقور حلال إلى الظاهر اللي هو ظاهر قوي. هذه مسألة مهمة يا إخوان، تلزم حياتنا اليومية كثيرة، المثل نعدل من الأصل إلى الظاهر. فإذن النووي رحمه الله قال: وأن ثيابهم محمولة على الطهارة، ثياب الأولاد طاهرة حتى يتحقق نجاسته، حتى نتحقق أنها نجسة، حتى نتحقق أنها نجسة. قال: وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال. استدلنا بحديثة حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمامة بنت زينب، بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت أبا العاص ابن الربيع، تزوجت أبا العاص ابن الربيع، قيل في اسم أبي العاص لقيط، وقيل ياسر، وقيل غير ذلك، صحابي جليل، لكن له خبر قبل أن يصبح صحابيا لأن أسلامه تأخر قبيل الفتح رضي الله عنه. فأبو العاص بن الربيع أصلا تزوج أبو العاص بن الربيع من بنات من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، زينب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام زوج بناته زينب وكلثوم ورقية، زوجهن عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، زوجهن، وكانت أكبر بناته زينب رضي الله عنها، أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب، وأصغرهن فاطمة، أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب وأصغرهن فاطمة، وبعد زينب رقية، وبعدها أم كلثوم. طبعا تزوج أبو العاص ابن الربيع لقيط أو ياسر أو مهشم على خلاف اسمه، تزوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب قبل أن الإسلام، قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل البعثة النبي عليه الصلاة والسلام زوجه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام زوج عتبة ابن أبي لهب ورقية أو أم كلثوم، في شك عند الرواة، رقية أو أم كلثوم زوج العتبة ابن أبي لهب. فإذا أبي لهب يقول لابنه حتى يظهر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم: فارق صاحبتك، فارق زوجتك اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، على أن تزوجوني ببنت أبان ابن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص. ففارقها فزوجوه بنت سعيد ابن العاص، بنت سعيد بن العاص. ثم بعد ذلك تزوج أبو العاص بن الربيع زينب رضي الله عنه، كان بقي معه، قالوا له: فارقها؟ قال: لا أفارقها، لا أفارقها. مع أن زينب أسلمت لما جاء الإسلام، دخل الدين، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حين أسلمت، لكن بقيت معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستضعفا في مكة، فلم يأخذها منه، حتى لم تكن لتهاجر رضي الله عنها. عائشة تقول رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، فداء الأسرى، كان من هؤلاء أبو العاص بن الربيع، يعني أبو العاص بن الربيع شارك مع المشركين في حرب النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، فكان من هؤلاء الأسرى أبو العاص بن الربيع، كل واحد بعث يبدو الأسير الذي عنده بمال، فبعثت زينب، كانت في مكة، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام في فداء أبي العاص ابن الربيع، فبعثت إليه بقلادة، كانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، لما تزوجها ألبست بنت زينب القلادة، فهي معها قلادة، فبعثت هذه القلادة حتى تفدي أبا العاص ابن الربيع، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، يعني المرأة قلادة تذكر خديجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. هذا حق للمسلمين. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فأطلقوه وردوا عليها الذي كان لها. وكان هو بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه العهد والوعد أن يخلي سبيل زينب إليه، يعني يخلي سبيل زينب تهاجر إلى المدينة، كانت معه في مكة، حبست في مكة. ففعلا أوفى أبو العاص بن الربيع بالعهد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، قال: فقال لهما: كونا ببطن يأجوج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيان بها، يعني على الطريق تلقيا زينب ثم تصحباها حتى تلقيان بها. وذلك بعد غزوة بدر بشهر، لما قدم أبو العاص بن الربيع مكة أمر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق إلى بالنبي عليه الصلاة والسلام بأبيها إلى المدينة. فلما جهزت نفسها قدم لها حموها اللي هو كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا أمام قريش وهي في الهودج، تحدث بذلك رجال قريش. قال: فخرجوا في طلبها حتى أدركوا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بذي قوة، كان أول من سبق إليها قريش، لأن تحدي لهم بنت النبي عليه الصلاة والسلام وتخرج من بين أظهرهم، وخرجوا من هزيمة بدر وتحمل على هودج، أمام الناس تحدثوا بذلك. فبعثوا هبار بن الأسود، فروعها هبار بن الأسود بالرمح وهي في هودجها، وكانت امرأة حاملة رضي الله عنها حاملة، فلما روعت طرحت ما في بطنها، وإذا بحموها لو أخو زوجها كنانة بن الربيع يأخذ كنانته وينثر كنانته، قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فرجع الناس، فأتى أبو سفيان في قوم قريش وجهم قريش، قال: فقال له: أيها الرجل، أكفف عنا نشابك حتى نكلمك، يعني أكفف عنا الكنانة والسهم القوس، أكفف حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه وقال: إنك لم تصد، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرف الناس مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أنك إذا خرجت بابنته إليه علاني على رؤوس الناس بين أظهرنا أن ذلك ذل أصابنا في مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك عن ضعف ووهم، يعني أنه خرجت بين الناس نهارا، هذا تحدي. ثم قال أبو سفيان وكان مشركا، قال: ولكن ارجع بالمرأة، ارجع أي إلى مكة، حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا ليلا وألحقها بأبيها. قال له: لا تثير البلبل علينا، يعني ارجع حتى إذا كان الليل والناس يعلموا أنه أرجعنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، وقريش تصيبها من عز ما تصيبها، حتى إذا كان الليل اذهب بها. وفعلا حتى إذا كانت هدأت الليل خرج بها ليلا حتى أسلمها زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقام بعد ذلك أبو العاص بن الربيع بمكة وزينب بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل الفتح خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان تاجرا مأمونا، خرج بمال وأموال رجال قريش. فلما فرغ من تجارته ورجع قافلا، رجع يريد أن يرجع إلى مكة، تلقته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا ما معه، ثم أعجزهم هاربا. فلما أصابت السرية ذلك المال أقبل أبو العاص بن الربيع ليلا، هو هرب هم أخذوا الأموال، أقبل ليلا حتى عرف البيت الذي كانت تسكن فيه زينب، فدخل عليها، دخل على زينب واستجار بها على امرأته فأجارته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو أن امرأة قالت أجير فلان يعني في حمايتها، قالوا فأجارته دخل في حمايتها. قال وجاء حتى يطلب النبي. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فكبر، كبر الناس الصلاة، صرخت زينب من صف النساء أيها الناس، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس صرخت إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، يعني لا أحد يصيبه لا بدم ولا يأخذ منه شيء، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أقبل على الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعت، يعني هذا الخبر مش بيد إلي أنا، كذلك أسمع هذا الخبر منكم كما سمعته وأنتم. ثم قال إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على ابنته فقال أي بني أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنه لا فإنك لا تحلين له، فإنك لا تحلين له. لما النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأصحاب رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل منا حيث قد علمته، يعني كان زوج بنت أبو العاص بن الربيع، وقد أصبتم منه مالا، فإن تحسنوا ترد عليه ماله فهذا حسن، وإن أبيتم فهو فيء لله تعالى أفاءه الله عليكم، هذا فيء أخذتموه بدون قتال، إذا الحلال، إن أردتم أن تردوا إليه ماله ردوه. قالوا يا رسول الله لما رأوا أن النبي يحب أن يرد إليه، قالوا بل نرده يا رسول الله، فردوا عليه ماله كل المال بأكمله لا يفقد منه شيئا. ثم احتمل جهز الراحلة فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش، قال ابن العاص هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، جزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. أبو العاص بن الربيع لما رأى هذا الموقف قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظني أني أردت أن إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إلي رغبة وفرغت منها أسلمت لله، فلذلك أسلم. قال حتى ما تظن حتى تعطوني المال، فلما خلص أعطوني المال إن شئت أسلم وإن شئت أسلم، لا أسلم رغبة بالإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في الحديث البخاري، أثنى على صهره أبي العاص بن الربيع زوج بنته، وهسه دائما أبو الزوجات بيسبوا على زوج البنت فلان كذا وبيلعنوه، ما فيش حد يثني عليه، والله زوج بنتي محترم بيسب عليه. أثنى على صهره زوج بنته، أثنى عليه، إيش أثنى عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، فرضي الله عنه وارضاه. هذا أبو العاص ابن الربيع اللي هو زوج زينب، فزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي أكبر بناته، وماتت في السنة الثامنة من الهجرة في حياته، وصلى عليها صلى الله عليه وسلم وأنزلها في قبرها. أمامة ابنتها، هذه أمامة ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت زينب. أمامة هذه من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها كان يحملها وهي تصلي، وهو يصلي في الصلاة، وهو في الصلاة. وعلي رضي الله عنه وارضاه لما أمامة بعد الكبر، علي لما ماتت فاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشهر تزوجها، يعني تزوج علي بن أبي طالب أمامة، وكانت فاطمة أوصت بذلك. علي بن أبي طالب ما جمع مع فاطمة امرأة، فلما حضرت فاطمة الوفاة قالت إذا أنا مت فتزوج أمامة بنت زينب، تزوج أمامة بنت زينب، لأنه زينب بنت عمه. فأمامة بتكون بنت عمي أو بنت يعني قرابة قوي لابن عمه النبي عليه الصلاة والسلام، بنت البنت، فتزوجها. وتخيلوا الفرق في العمر، يعني هذه أمامة مش عيب واحد كبير زوج بنت صغيرة، يعني هو كان كبيرا علي رضي الله عنه في ذلك الوقت، وهي كم كان عمرها؟ كانت صغيرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحملها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، يحملها وهو يصلي. إذا لما ماتت فاطمة بعد 6 أشهر أوصى أن يتزوجها أمامة، وجمع غيرها كذلك من النساء، لأنه علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه ما جمع فاطمة نساء. والخلفاء الراشدين يا أخوان، الخلفاء الراشدون الأربعة كلهم كانوا معدلين، مش زي مسكين على واحدة بس، يعني كانوا كلهم أكثر من امرأة. الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جمعوا أكثر من امرأة، لكن علي رضي الله عنه ما جمع على فاطمة امرأة، لكن بعد ما ماتت فاطمة تزوج أكثر من امرأة رضي الله عنه وأرضاه، يجمع بينهن. فتزوجها علي بن أبي طالب، تزوج أمامة. فلما مات علي بن أبي طالب طعنه عبد الرحمن بن ملجم، لما مات علي بن أبي طالب أوصى إذا انقضت عدتها أن يتزوجها المغيرة بن نوفل. شوف يا أخي، شوف الزمن الأول، شوف حتى العلاقات الاجتماعية، بموت الزوج حتى قبل ما يموت كلها إذا أنا مت تزوجي فلان، مش إذا تتزوجي ما بعد أنا بريء منك، أو هذا الأمر شو خائنة. والله بعض النساء لما تزوج في المجتمع كل زوجها مات كذا يسموها الخائنة لزوجها، خيانة للزوج. كان شوف فاطمة أوصت أن يتزوج زوجها بعدها أمامة، هو أوصى علي لما مات أن يتزوج بعده أن تتزوج أمامة المغيرة بن نوفل، وفعلا أنهت عدتها، تزوجها المغيرة بن نوفل، تزوجها المغيرة بن نوفل. هكذا كان المجتمع يا إخوان. ليش العدة كما تكلمنا في دروس الفجر؟ كانت العدة قديما حتى الرجل يعرض بالنكاح في عدة الطلاق أو عدة الوفاة، يعرض بالنكاح عدة. من مقاصد العدة إن المرأة هذه قد تطلب من الرجال، ما علم ترى أو في الغالب امرأة كانت تنتهي عدتها ثم تمكث في بيتها، في الغالب تنتهي العدة تتزوج، سواء عدة طلاق أو عدة وفاة مباشرة. وذلك انظروا للنساء مثلا، امرأة زوجات أبي بكر مثلا وزوجات عثمان، إما طلقت أو مات عنها زوجها، طلقت أو مات عنها زوجها فيأتي ويتزوج، ما تنتهي العدة حتى تتزوج. هكذا كان المجتمع الأول، هكذا كانت الأعراف. فلذلك تزوجها المغيرة ابن نوفل. وأمامة رضي الله عنها هي كان لها أخ اسمه علي ابن أبي العاص، كذلك من زينب، يعني هي زينب أنجبت أمامة وأنجبت علي ابن أبي العاص، لكن توفي علي. وأمامة رضي الله عنها لم تعقد من أحد، يعني ما ولدت من علي وما ولدت من المغيرة ابن نوفل، ما ولدت، يعني لم تعقد، ما كان لها أولاد أو بنات. الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحملها وهي صغيرة، كان يحمل عليه الصلاة والسلام. بداية الحديث سيأتي الكلام بالشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الصلاة وهو يحمله، تخيل هذه يحملها. تخيل الشيخ الآن حامل ابنه الصغير ويصلي، لما إذا ركع سجد الناس يضربوه بعد الصلاة، شو جاي يدلع ابنه بالجامع، شو يا عيب العيد، جاي صلاة هاي مش لعبة. شوف النبي يحملها، شوف الشعور يتعجيب والله. في صلاة جماعة، هذا الصحيح، صلاة جماعة كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها، إذا سجد إيش فعل؟ وضعها، لما يسجد يضعها بجنبه، لما يقوم يحملها، لما يسجد يضعها، طول الصلاة وهو يحملها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من خلقه وحسن تواضعه. وفي الحديث فوائد كثيرة إن شاء الله نأخذ معنا في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.